وتطلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وطلاقهن لعدتهن فسره علي بن عمر رضي الله عنهما حيث طلق زوجته وهي حال فسال عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال مره بمراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء امسك بعد وان شاء طلق قبل ان يمس فتلك العده التي امر الله تعالى ان تطلق لها النساء متفق عليه. يعني ابن عمر يقول طلق امراته وهي حائض يعني لم يكن عنده علم بهذا الحكم فطلق وهي حائض فلما سال عمر النبي عليه الصلاه والسلام بين له الحكم وانه لا يجوز طلاق الحائض وان لانها لا تستقبل العده بهذا الطلاق. الله تعالى يقول فطلقوهن لعدته في مستقبلات العده وهذه الحيضه غير محسوبه من العده فهي تطويل على المرء. وايضا يقال ان الزوج يكون زاهدا في زوجته حال الحيض فيقدم على الطلاق ومنع من الطلاق حال الحيض ثم امره ان يراجعها ثم يمنعها حتى تحيض حيضه اخرى ثم يطلق. يعني ما ادري ان يطلق في الطور الذي يلي الحيضه التي طلقها في التي طلقها فيها. يعني هو الان طلقها في حال امر يراجعها ولم يقل فليراجعها حتى تطهر ثم يطلق ان شاء او يمسك في اول طور بعد الحيض. لا قال يراجعها ثم يمنعها حتى تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلق إن شاء يمسك أو يطلق. لماذا أمر بأن يمسكها حتى تحيض حيضة أخرى؟ يعني أمر أن يمسك طهرا كاملا لأن الآن حائض فيراجعها الآن وينتظر حتى تحيض حيضة أخرى فيبقى طوال الطهر عنده. لأنه لو أمره أو أعجزه بعد الحيض كأنه أمره بمراجعتها ليطلقها الثانية. هذا فيه تكثير للطلاق وليس هو المقصود من الأمر بالمراجعة إنما المقصود أن يمسكها طهرا كاملا وينظر فيها هل يرغب فيها لأنه إن امتنع عنها طهرا كاملا لم يمسها فيه إلا على عدم رغبته وسينتظر حتى تحيض ثم يطهر تدور الطهر الثاني. والغالب انه سيجامع في هذا الطلب لان زوجته فربما زال الشقاق وزال سبب الطلاق راجع اليها. فاذا الامر بالرجعه يعني تلافي الطلاق ولاصلاح الحال وليس لاجل ان يطلق مره اخرى بعد الطهر. انا لو اذن طلق في الطهر الذي يلي الحيضه التي طلقها فيها كان طلقها اليوم ثم راجعها وهي حال وانتظر ثلاث ايام او ثلاث ايام ثم بعد ما تطهر يطلق رجع ثلاث ايام او ثلاث ايام ليطلق ثانيه. ليس هذا مراد الشارع انما مراد الشارع جمع او لم الشكل ورد الزوجه الى زوجها لان الطلاق مبغوض الى الله ويترتب عليه مفاسد كثيره كما قال النبي عليه الصلاه والسلام لا يترك مؤمن مؤمنا اي لا يؤمن ولا يترك لا يترك مؤمن مؤمنا ان كره منها خلقا رضي منها اخر. هذا الايه الشاهد قال تعالى فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. لأن الله سبحانه وتعالى خلق العباد يغلب على النقص هذا ينقص كذا وهذا ينقص كذا من الرجال والنساء. قد يكون بعض الناس عنده عجلة فإذا رأى هذه المرأة فيها نقص من هذا الجانب ونقص من الجانب الثاني سلط النظر على مواطن النقص وتغافل عن مواطن الحسنة والصفات الطيبة فالشيطان يعني يركز على نقاط الضعف والمواطن السيئه فيعزم على الطلاق. لكن اذا تاخر الطلاق وبقي مع الطهر كاملا ربما يكتشف بعض الجوانب الحسنه او تكون في مشكله طائعة وتزول خلال شهر أو أكثر فيزول سبب الطلاق وتعود الحياة الزوجية إلى ما كان. هل يقع الطلاق حال الحيض؟ المسألة خلافية، وجمهور العلم على أنه يقع. ورد حديث ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله في الترمذي قال على شرط الشيخين ويصلين الركوع، قال فليراجعها وهي واحدة. قال رد على شرط الشيخين فليراجعها وهي واحدة. ولذلك أخذ جمهور العلم في هذا الحديث وذهب إلى أنه يقع الطلاق ولو كان في الحيض، يعني لو طلقها في حال الحيض هل واحدة، إن كان الأولى والثانية فإنه يجب عليه المراجعة، ولو كانت وقعت يجب عليه المراجعة ثم يبهرها طهرا كاملا وحيضة أخرى، ثم بعد ذلك ينظر فيها فيه إن زال سبب الشقاق أمسكها وإلا طلق بعد ذلك. وأما إذا كانت الثالثة يعني أوقع الثالثة حال الحيض فإنه لا رجعة لها، تبين تقع هذه الطلقة على القول الصحيح والذي جلت في الحديث، وتبين إذا نهار الرجوع في الطلقة الأولى والثانية. أما إذا وقع ثالث حال الحيض فإنه لا رجوع. هذا الذي كان يجب به ابن عمر رضي الله عنه إذا سئل عن رجل طلق امرأته بحيض قال إن كنت طلقت واحد أو اثنتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أراجعها، وإن كنت طلقت ثلاثة فقد باتت منك وأثمت، يعني يأثم للطلاق ويتعمد وتبين منه. إذا الطلاق المجعي ما يكون في الحيض وما يكون في الطهر الذي جاء معه. الطلاق السني بين النبي عليه الصلاة والسلام كما قال المؤلف رحمه الله وفي رواية مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا، طلقها طاهرا أو حامل، طاهرا أن تطهر الدم الجامعة فيه أو حال الحمل، لأن إذا طلقها حال الحمل فهي تبدأ العدة مباشرة، أن الأجل وضع الحمل، إذا طلقها حال الحمل شرعت العدة مباشرة، والغالب الإنسان إذا حملت من زوجته أنه لا يتعجل في الطلاق لوجود ولده في بطنها. وهذا دليل على أنه لا يحل أن يطلق أو يحال أو في طهر واضع فيه إلا إن تبين حملها. ويقع الطلاق بكل لفظ دل عليه من صريح لا يفهم منه سوى الطلاق كلفظ الطلاق وما تصرف منه كما قال أنت طالق، هذا صريح، أو قال طلقتك، أو قال أنت مطلقة، لفظ الطلاق ومن صرف منه هذا صريح. حتى لو أراد الهزل والمزح فإنه يقع في قوله عليه الصلاة والسلام ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة في رواية والعتق. فإذا مثلا هزل يمزح مطلق ثم قال له أنا أمزح فإنه لا يقبل منه لأنه جد حتى لو كان حال الهزل، قوله تعالى فلا تتخذوا آيات الله هزوا، فهذا خاص بهذه الثلاثة والأربع أن جدهن جد وهزمهن جد، فلا يقول من لو قال أنا أمزح أنا ما قصدت ولكن ما أردت أن أخوف زوجتي قل أنا أمزح، يعني واحد أنا يمزح وعن القضاء حصل كذا وكذا من أجل يخوفه، قد يتنازع الناس في هذه الشريف، لكن الطلاق ليس فيه هزل إذا تلقى بكم الطلاق وقع على كل حال. لكن لو أخطأ هذه مسألة اختلف بين العلماء، لو أراد أن يقول أنت طاهر قال أنت طالق على سبيل الخطأ هذا يقع، لأنه ما قصد اللفظ أصلا، الهزل قصد اللفظ ولم يقصد المعنى، يعني لم يقصد الحكم للقاع، هذا الهزل قصد اللفظ ولم يقصد ما يترتب عليه من الحكم، هذا ليس الشارع جعل الحكم معلقا باللفظ على كل حال سواء نواه ام لم ينوى، لكن هذا لم يقصد اللفظ اصلا انما قصد لفظا اخر، هذا نادر، لكنه قد يقع البعض الموسوسين انه يوسوس انه قال ما فقلت طالب وطالب شبه ذلك. فأقول إذا لم تقصد اللفظ وسبق لسانك خطأ فإنه لا ظلم ولا يقع لأنه لم يقصد اللفظ. وإذا كان الإنسان بالوسواس صفة العافية ويتخيل أنه طلب في يعني إذا قال طالب أو أي كلمة في الطاعة أو لم يوسوس لو الشيطان طلب قد يصل به الحال أن يقول أنا متردد وشاك وعايش مع الله وما أدري بالحلال والحرام ليش ما أطلق صريح وراجع حتى أخرج من هذه الدوامة وهذه البلبلة. هذا من الشيطان فربما يوقع الطلاق بهذه النية هذا القصد ثم يراجع ثم تقع له مشكلة مرة ثانية ثم يوقع الطلاق صريحا ثم يراجع ثم يوقع ثالثا ويقع في حرج. لا نقول الوسوس مجرد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في القلب الثلاثة والمبتلى كما في بعض القضاء الحديث والمبتلى حتى يعافى في رواية مجنون حتى يبيض في لفظ والمبتلى حتى يعافى هذا مبتلى. والوسواس من الشيطان يكون عنده مس أو الشيطان يخيله وإن لم يدخل فيه يوسوس له كلما تكلم يتكلم في طاء أو لا طالب أو شيء أو كذا أو طالب أو شيء أنا طلبت يمكن طلبت شكيت أو طلب أو لا هذا جلال مرض نوع من الأمراض وهو أكرم من كل الطلب حفظ أن يتعود من الأولاد ولا يفكر فاكر أبدا لكن الشيطان يوسوس له. نقول له حتى لو ترفضت الصريح من باب الوسوسه ليس لك شيء لم يجدك حلالا ولا يقع الطلاق لانك لم تقصد. قال والنوع الثاني الكنايه اذا نوى بها الطلاق او دلت القرينه على ذلك. الكنايه ليست صريحه بالطلاق محتمله مثل قول الحقي باهلك هل هي طلاق ام لا؟ هذه محتمله الحقي باهلك يعني مطلقه او الحقي باهلك يعني روح لهم حتى تزول المشكلة ثم تعود فهو محتمل. النبي عليه الصلاة والسلام طلق امرأته بهذا الوقت لما قالت أعوذ بالله منك قال لقد رثت معاه بمعاه الحقي بأهلك وكان هذا طلاقه عليه الصلاة والسلام الحقي بأهلك كان هذا محتمل. النوام الزوج هو طلاق النوام الطلاق وقع طلاق أو دلت القرينة على أنه طلاق مثل لو قالت له طلقني سألته طلقني قال الحق بأهلك هذا يقع طلاق حتى لو قال ما نويت لأنه قليل تدل على أنه طلاق. لكن لو قال ابتداء قال الحق بأهلك أو روح إلى هذا طيب بعدين هل نوى أم لا؟ هل وقع أم لا؟ فقد يرجع إلى نيته يسأل ما نيتك حينما قلت الحق بأهلك هل أنت تريد الطلاق أم لا؟ إذا قال أنا لا ما أردت الطلاق صارت مشكلة وتلحقي بأهلك يعني حتى تنتهي المشكلة تبقى يوم أو ثلاثة حتى تهدى الأمور ويحصل بها تفاهم ولم يقصد الطلاق. نقول هذه لفظة تحتمل الطلاق وغيره فتكون طلاقا لأحدهم إما بالنية أو بالقرينة. النية يرجع فيها الزوج يصدق إذا قال مارس الطلاق صدق هذا دين بينه وبين الله ما تقول الله لا قاصد الطلاق يمكن كان في هذا القول أكون أنا طالب وأبقى مع الحرام. نقول له هذا دين يقبل قوله أنه لا سبيل معرفة النية إلا من قبله هو اللي يعرف نيته ولا يستحمل. قال ماذا أردت؟ إذا قال مارس الطلاق نقول هذه المرحلة تبقى معك حتى لو كان باحتمال انه كاذب هذا في ذمتي هو حتى لو كان تعرض للطلقه الثالثه وقال الحقيقه يقول لي الطلاق ثم قال له انه ما اردت الطلاق اردت انك تروح عندها لفتره ثم تعود فانه يصدق وان كان كاذبا فالاثم عليه هو الجمع حرام وهي لا اثم عليها لان المعذوره يقبل قوله هذا من باب التعبد يعني مرتديه يرجع بها نية الشخص ويقبل منه ويقع الطلاق منجزا. المنجز يقول أنت طالب قليلا مثل الشقاق او السؤال قالت اطلقني قالت الحق بأهلك او اشتري لي وراءك او احتجبي عندي كل هذه الكنايات احتجبي شو المقصود احتجبي يعني واخر وجهي الان لا اطيق رؤيتك او احتجبي عندي على الدوام انت طالق احتجب هذه كل الفاظ تحتك الحق بأهلك اذا اشتري لي وراءك احتجبي عندي وما شابه الحرام
وطلاق
لا إذا كان حرام وطلاق طلاق خلاص إذا قال أنت علي حرام هذه مسألة أخرى هذه تصف إن شاء الله تصف
عليها
خلاص طلاق هذا الحرام وطلاق طلاق طلاق لكن لو قال أنت علي حرام فقط إذا قال طلاق خلاص طلاق يعني لكن لو قال أنت علي حرام ما حكمه هل هو طلاق أو ظهار أو كفارة يمين اللي فيها أقوال كثيرة هذه الخلاصة المسألة أنه حسب نيته إن هو ظهار وقع ظهار إن هو طلاق وقع طلاق إن لم ينم شيئا فهو يمين مكفر خلاصة القول في أقوال كثيرة أكثر من عشرة أقوال منجزا أو معلقا على شرط كقوله إذا جاء الوقت الفلاني فأنت طالب فمتى وجد الشرط الذي علق عليه الطلاق وقع التعليق قسم الى قسمين تعليق واحد وهذا يقع في الطلاق بلا شك قال اذا جاء رمضان فانت طالب او اذا طهرت من حيضتك فانت طالب التعليق على وقت يقع في الطلاق بلا شك اما التعليق على صفه ان خرجت فانت طالب او ان كلمت فلانا فانت طالب هذه فيها تفصيل على حسب نيتي كان يريد المنع فهو كفارة يمين وإن كان يريد الطلاق وقع الطلاق وأكثر ما يريد الناس المنع والتخويف قالت أنا سأخرج روح السوق قال إن خرجت السوق فأنت طالب ولا يريد الطلاق بل يريد التخويف والمنع إذا كان يريد التخويف عليه كفارة يمين ولا قع الطلاق أما إذا كان ينوي الطلاق يقول هذه المرأة إذا خرجت إلى السوق بدون إذني فهذه المرأة السوق لا تصلح لي أنا أريد أطلقه على حسب نيته والله أعلم صلى الله عليه وسلم.